الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تبقى قلعة شامخة في التصدي للمؤامرات الصهيونية. وفي بيان ألقاه باللغة العربية مع اقتراب يوم القدس العالمي، قال سعيد خطيب زادة إن مسلمي العالم ينادون بصوت واحد بالضرورة تحرير فلسطين، مضيفا أن جهود التطبيع لم تزعزع قيد أنملة الإرادة الصلبة للشعوب الحية الواعية. اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة قباطية جنوب جنين، رشق خلالها الشبان الفلسطينيون قوات الاحتلال بوابل من الحجارة، فيما تمكن مقاومون من إطلاق النار صوب آلية الاحتلال. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نصبت القناصة على أسطح المنازل في بلدة قباطية وجبل الداموني. أكدت حركة حماس أن ثبات المرابطين في المسجد الأقصى وإسناد المقاومة أفشل مخططات الاحتلال لتهويده. وقال نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق إن ما جرى في القدس يعد انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني على غرار ما حدث في معركة سيف القدس. أطلق كيان الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من قذائف المدفعية باتجاه بعض المناطق في جنوب لبنان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 45 قذيفة أطلقت نحو أهداف في جنوب لبنان. وكان إعلام الاحتلال أعلن سقوط صاروخ في مستوطنة إشلومي شمالية فلسطين المحتلة وآخر في البحر، زاعما إطلاقهما من جنوب لبنان. باشرت قوات الحشد الشعبي باليوم الثالث من عملية الإرادة الصلبة الثانية في محافظتي الأنبار وصلاح الدين وقاطع النخيب حتى منفذ عرعر الحدود مع السعودية. وتهدف العمليات التي تشارك فيها قيادة عملية الأنبار وقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي إلى ملاحقة فلول داعش والقضاء على جميع تحركاتهم في المناطق المذكورة. أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض أن استمرار إغلاق مطار صنعاء يثبت عدم جدية تحالف العدوان لإحلال السلام. وأشار محمد عبد السلام إلى أن تحالف العدوان لا يزال يرفض السماح بتسيير الرحلات المتفق عليها في الهدنة ويعرقل وصول السفن النفطية إلى السواحل اليمنية. أعلن رئيس لجنة الأسرى في اليمن أن صنعاء تقدمت بعرض جديد لقوى التحالف السعودي عبر الأمم المتحدة للإفراج عن أسرى قبل عيد الفطر. وقال عبد القادر المرتضى إن العرض يقضي بالإفراج عن 200 أسير من كل طرف قبل عيد الفطر، نظرا إلى التأخر الحاصل في إجراءات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى. قال الرئيس الفرنسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية إن الفرنسيين وضعوا ثقتهم فيه لقيادة البلاد لمدة 5 سنوات جديدة. وأكد إيمانويل ماكرون في كلمته الأولى بعد فوزه أن الفرنسيين منحوه ثقتهم لقطع الطريق أمام أقصى اليمين، وأضاف أنه سيعمل بقوة على تنفيذ برنامجه الانتخابي ومواجهة الانقسام الذي ظهر في المجتمع الفرنسي. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قيام سلاح الجو الروسي بضرب 56 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. وقال إيغور كوناشينكوف إن من بين تلك المواقع موقعين للقيادة ومناطق تمركز القوات والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، وكذلك مستودع وقود بالقرب من قرية نوفايا ديميتروفكا. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة الأمانة، محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات فيها ثلاث أقوال أو ثلاثة أقوال. القول الأول أن المقصود بالأمانات هي ما يشمل الأمور المادية والأمور المعنوية، كأنه أكل بعض يتصور أن لفظ الأمانة ينصرف للأمور المادية، يعني لما يقول واحد حطعد واحد أمانة عبارة عن الأمور المادية، أفرض أموال أو متاع أو أثاث، فبعضهم يتصور أن الأمانة تنصرف إلى هالجانب، يعني إلى الجانب المادي بس. الواقع كثير من المفسرين يميل إلى أن لا، أن لفظ الأمانة أشمل من الأمور المادية وما أكو انصراف في الموضوع. زين، بناء على هالتفسير شنو معنى الأمانة هنا؟ يقول هناك أمانات لله عز وجل وأمانات للناس. أمانات الله بالنسبة إلى العابد أوامره ونواهيه، كل أمر أمر الله عز وجل به هو أمانة، وكل نهي نهى الله عنه هو أمانة. زين، فالإنسان ملزم برد الأمانات إلى أهلها فيما يخص الله عز وجل. يعني صلاة أمانة في عنقه، نبه لي، الزكاة أمانة في عنقه، الأعمال الصالحة أمانة في عنقه، وهو مسؤول برد هذه الأمانات إلى الله. بس قد يسأل سائل يقول لي تقدر تقرب لي فلسفيا شنو معنى أن الصلاة أمانة؟ كيف يعني أمانة؟ مفترض أن الأمانة واحد يحط عندي شيء وهذا الشيء نعم يكون إلى ثمن، هذا الشيء يكون قابل للتعويض. الصلاة انت شلون تعتبرها أمانة؟ هو شوف، أنا ألفت نظرك، في الواقع الصلاة لو تأمننا جيدا أو الصوم وسألنا أنفسنا ما السبب الذي ترك الأديان تعنى بالصلاة وبالصيام؟ ليش الله عز وجل يكلف العباد بصوم وصلاة؟ بطبيعة الحال الصوم والصلاة تستهدف بناء الإنسان، تستهدف تربية الإنسان جسميا وروحيا. زين، التربية اللي يحصل عليها الإنسان في واقع الأمر هي عمل مجمد. أوضح لك الآن، أفرض النظريات الحديثة، النظريات الاقتصادية تقول أن المثقف لما نريد نوظفه نعطي راتب أكثر من الجاهل. ليش المثقف لما نوظف نعطي راتب؟ لان يقولون هذا اكو عنده عمل مكثف. كيف يعني عمل مكثف؟ يعني هذا اشتغل مدة أخذ شهادة ابتدائية ومدة أخذ ثانوية ومدة أخذ شهادة كلية ومدة مطالعات عامة، هذا كل عمل مكثف والعمل عليه أجور. نبه لي الآن التربية، الله عز وجل عندما يربي الإنسان عن طريق العبادات هاي التربية بيها جهود وجهود كبيرة. وبعدين أساس خلق الإنسان، الإنسان خلقه وما عنده من صحة وما عنده من نباهة وما عنده من ذكاء وما عنده وما كل ذلك هو من الله عز وجل، ومقابل يأمره بشيء يعود ربحه عليه، وهو في حد ذاته قابل للمعاوضة. والعوض ما لشنو؟ رضا الله والجنة. أرجوك أي عوض أعظم من هذا العوض؟ إذن العبادات أمانة، لأنها هي في حد ذاتها تشتمل على قيمة لا حدود لها. الله عز وجل وضع أوامره ونواهيه أمانة عندنا، فالإنسان مسؤول عن تأدية هذه الأمانة بالنسبة إلى الله عز وجل. الأمانة إذن بهالمعنى تشتمل الأمور المادية والمعنوية، أمانة الله عز وجل أوامره ونواهيه، وأمانة العبد لا، أمانة العبد هي عبارة عن الوديعة التي يودعها إنسان عند إنسان آخر. وسيجينا خلال البحث إن شاء الله تقسيم الأمانة شنو. الله يأمرنا برد الأمانات إلى أهلها، يقول أن هذه الأمانات شو تحقق عند الإنسان؟ تحقق عند الإنسان معنى الضمير إذا ردها. يعني إحنا إذا افترضنا أن إنسان يرد الأمانة معناه عند التزام، هي مو لأهمية الأمانة لا، لكن لأهمية الالتزام، أن هذا اللي يأخذ الأمانة ويرجعها هذا عند التزام، يعني على دين على خلق عند أصالة، إذا عمل شيء يتقنه. أنت واضع عند وديعة يرجع لك وديعتك، واضع عند أمانة يرجع لك أمانتك. زين، هي الآية خلي أشرح لك سبب نزولها وأبين لك أنها مو متأطرة بالسبب. سبب نزولها النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة دخل الخازن مال الكعبة، منه كان يعني اللي بيده مفتاح الكعبة، طلحة العبدري، هذا هو اللي كان بيده من بني عبد الدار، هذا بيده سدانة الكعبة، سدانة الكعبة كانت لبني عبد الدار. النبي وداه لأنه جيب المفتاح افتحنا الكعبة، نريد ندخل إلى الكعبة نصلي. أرسل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقبل إليه قال رسول الله بعثني إليك يريد منك مفتاح الكعبة، النبي يريد يدخل ويا المسلمين يحاولون يصلون بالكعبة. قال لا أفعل، ما مستعد أعطيك المفتاح، لا أعطيه باختياري أبدا. قال المفروض الكعبة محل العبادة وإحنا جايين نريد نعبد، تمنعنا ليش؟ قال لا أفعل. أمسك الإمام من يدها أخذ منه المفتاح، أخذ منه المفتاح بالجبر لوى يده وأخذ المفتاح، فتح الكعبة، دخل النبي طاف بالكعبة الشريفة وصلى. لما طلع من الكعبة هبط عليه جبرائيل يحمل هذه الآية، لما نزل عليه جبرائيل يحمل هذه الآية أرسل خلفه أحضره، قال له أنت في الأولى أجبرت وأخذت، أنت في الأولى أجبرتني وأخذت المفتاح بالجبر بالقوة، والآن باختيارك أرجعت، ما الذي حدث؟ قال إن الله قد أنزل بذلك قرآنا. قال وكيف؟ قرأ عليه الآية. قال له عجيب، هكذا دينكم؟ قال بلى. قال مد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أسلم. النبي أقر المفتاح بيده وترك السدانة عنده. زين، الآية نزلت بهذا السبب. طبعا احنا عندنا قاعدة أن الآية لما تنزل بسبب مو معناه يقتصر حكم الآية على السبب، لا، يعني لو تفرض مثلا واحد يسرق سرق له سرقة، نزلت الآية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مثلا، زين، هذا لما سرق سرقة وقطعت يد السارق مو معناه بس هذا السارق اللي سرق تنقطع يده، لا، الحكم عام. افرض هي نزلت بواقعة لكن الحكم حكم عام لكل سارق. كذلك خصوص السبب ما يخصص المورد مثل ما يقولون، خصوص الوارد ما يخصص المورد، يعني أن حكم الآية عام. زين، إذن المعنى الأول للأمانات يشمل القسم المادي والقسم المعنوي. أمانات الله عز وجل بالنسبة إلى العباد، أوامره ونواهيه بعد، وأمانات العبد بالنسبة إلى العبد الآخر هي عبارة عن الأمور المادية، الأمور التي يضعها إنسان عند إنسان آخر. طيب، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو أخطر من هذا الرأي وأهم، أن الآية الكريمة نزلت للولاة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في الولاة الذين يتولون أمور الناس. أمرتهم الآية برد الأمانات إلى أهلها. شنو الأمانات هنا؟ يقول حقوق العباد، سواء كانت حقوق مادية أو حقوق معنوية. كيف؟ يعني يوم من الأيام في الواقع الإنسان قد يصبح عنده في يوم من الأيام حق من الحقوق متعلق في عنق دولة. هذا الحق من الأمور المعنوية، ويوم من الأيام يصبح له حق مادي مو حق معنوي. الحق المادي مثلي مثلا، أنا مواطن وشغلي مزارع مثلا، والأرض أرض ملكيتها عامة، أفرض فالدولة ملزمة تعطيني قطعة أرض، أنا أشتغل قطعة الأرض أعيش منها، هذا حق مادي. أكو حق معنوي، أنا الآن في حال صحة، لكن في حال المرض لا سمح الله لو تمرضت، المرض فد أمر مترقب متوقع، أنا عندي حق اسمه سرير بالمستشفى أحتاجه. إذن يضمن لي القانون حق في أنني لو تمرضت يتسع لي سرير في مستشفيات الدولة. هل حق هذا أنا أملك؟ نبه لي زين، هذا سواء كان أمر مادي أو معنوي. الله عز وجل أمر الولاة بتأدية الأمانات إلى أهلها، أمرهم أن يؤدوا الأمانات لأهلها، يعني غدا يسألهم عن حقوق العباد، سواء كانت تلك الحقوق مادية أو معنوية. التفت للحديث النبوي الشريف، الحديث النبوي يقول ما من أحد يتولى أمور الناس إلا ويأتي يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه. مبدئيا يؤتى به مغلول، إما أن يفكه العدل أو يسلمه الجور، هو رأسا يؤتى به مكتف. إذا ثبت أن عادل أطلق سراحه، وإذا لا نعم أسلمه الجور، أسلمه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأمانات إذن إيش نفتهم من هالمعنى بناء على هذا التفسير؟ نفتهم أن الوالي الذي يتولى أمور الناس هو مجرد وكيل لإدارة أعمالهم، يعني بتعبير آخر تمنح الهيئة الاجتماعية، الهيئة الاجتماعية هو شبح يمثلها، هي تمنح بمحض إرادتها أن يتولى أمرها. إذا تولى أمرها، طبعا هي على نظرية، على النظرية الديمقراطية اللي تقول أن الناس هم اللي يتولون أمورهم، أما على النظرية الإسلامية أن الذي يجعل الوالي هو الله عز وجل، لأن يعني الوالي عندنا بجعل الواقع، نظرية النص، الإمام ومن بعد الإمام من يقوم مقامه، الامتداد الطبيعي للإمام. زين، على أي حال هذا الوالي الذي يتولى أمور الناس، هل مجموع هو شبح يمثل المجموع، فش يتعين عليه؟ يتعين عليه أن يؤدي حقوق المجتمع للمجتمع، فإذا قصر في أداء حقوق المجتمع أوقف بين يدي الله عز وجل موقفا عسيرا من أحسر المواقف وأدقها، ولذلك نلاحظ مثل واحد، أضرب لك إياه حتى نقدر نأخذ عنه صورة. طبوا جماعة على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا له أنت الآن نلاحظ في إعطياتك العطاء جاي يطلع عندك من بيت المال، هذا العطاء اللي يطلع من بيت المال يطلع عندك بالتساوي، يعني أنت جاي تودي وراء المولى اللي هو مو عربي، قد واحد من الموالي مو حر تطيع عطاء من بيت المال، وتودي وراء الحر تطيع عطاء من بيت المال، وتودي وراء الرئيس، وتودي وراء الشاعر اللي إلى مكانة كبيرة بالقبيلة، وتودي وراء المحترم، كل عطاءك بالنسبة لهم على حد سواء. انت ليش هالتساوي هذا؟ التساوي خلق لنا مشكلة، انت لازم تفرق بالعطاء. اولا الرؤساء فضلهم، فضل العرب على الموالي، مو تطي الناس كلها على حد سواء، فضل بعض الناس على بعض، هذا شاعر الى مكانة محترم بين القبيلة. التفت اليهم الامام سلام الله عليه، نبه الى كلمة قلهم والله لو كانت الاموال لي لواسيت بينهم، هاي الاموال اللي جاي انطيهم اياها لو فرضنا ملكي انا ايضا كنت اشاوي ما بيناتهم، فكيف وهي اموالهم انا ما املك من عندها شيء؟ انتوا ايش تتصورون؟ تتصورون ان الوالي لما يتولى شؤون الناس يعني اصبح يملك هذه الاموال؟ ها الاموال ما يملكها ابدا، هو وكيل في ادارة هذه الاموال. لو كانت الاموال لي لواشيت بينهم، هاي اموال ما تملك، هاي للمسلمين، نعم توزع، وانا مهمتي اني وكيل اقوم بتوزيعها عليهم، اكثر من هذا ما عندي صلاحية. فاذا انا وكيل اقوم بتوزيعها عليهم اقوم بتوزيعها بالتساوي، ما اقدر افرق بين احد واحد. ولذلك ما كان يمد ايد الى بيت المال حتى في بعض حاجاته الضرورية. يعني ارجوك لما يقول له سويد ابن غفلة، سويد ابن غفلة يقول طبيت عليه، دخلت عليه وجدت عليه شمل قطيفة، شفت عليه قطيفة بالية، شمل احنا نسميه شمل وفرض الان، قطيفة عتيقة مرقعة بالية. قلت له سيدي اخرت هذا بيت المال مملوء عندك نسائج، هاي نسائج مملوءة في بيت المال، اموال مملوء بيت المال، البس لك فد لباس تزين به، هذا بيت المال مملوء وانت بحاجة الى اللباس الجيد. يقول التفت لي قال لي اسمع، ان الله يعلم انها القطيفة التي خرجت بها من اهلي بالمدينة، هاي طلعت بها من اهلي بالمدينة وراح افارقكم وانا ما عندي غيرها، هي نفسها. ها شو سمع بالله في كتابة الى عثمان ابن حنيف يقول اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل الا تنبذها عنك، فقلت اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. اذا الامام يقول له هذه انا ما انطي لنفسي الحق في ان امد يدي الى بيت المال واخذ حاجتي اكثر من سائر الناس، انا واحد من عندهم. لما دخل علي عقيل واراد من عنده زيادة قال له ما مستعد انا اعطيك زيادة على باقي الناس لانك اخوي، انتظر الى ان يطلع عطائي من بيت المال، من يخرج راتبي من بأشير راتبي اعطيك اياه، والا انا ما اقدر امد يدي الى بيت المال واعطيك ما لا تستحقه. اذا لما الآية الكريمة تقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هي ناظرة الى هذا الجانب، الى ارجاع الوديعة، لان عدم ارجاع الوديعة ان دل على شيء فانما يدل على فقدان الضمير. وتحضرني حادثة ذكرها المؤرخين ارويها لك في اهمية الوديعة في ذمة المسلمين. قتيبة ابن مسلم، قتيبة ابن مسلم يقول جابوا جماعة من الأسرى، جماعة من الأسرى بواقعة عبد الرحمن ابن الأشعث، ثورة القراء يسموها بالكوفة، ثورة القراء عليهم من صارت، صارت على الحجاج. جابوا مجموعة من الأسرى يقول عشرة، هؤلاء العشرة أدخلوا عليه، لما أدخلوا عليه أمر بالنطع، أحضر النطع أشبه شيء بالتابوت من الجلد، أمر بضرب أعناقهم، حطوا يقول الإنطاع ضربوا عنق أول واحد، الثاني، الثالث، إلى التاسع قتلوه. صاح المؤذن، لما أذن المؤذن أمسكه وأشر للسياف قال له وقف وقف. قال للقتيبة أخذ هذا خليه عندك ومن بعد الصلاة جيب لي إياه، أغدو علي به غد، أنا اليوم عندي عمل، خليه باكر يضرب عنقه. يقول قتيبة أخذت بيدي وطلعنا إلى الخارج مكبل مكتف وأنا ماشكة. يقول صرت بالشارع التفت إلي قال لي يا هذا هل لك في أجر ومعروف تصنعه معي؟ شنو اللي تريده؟ قال لي أكو عندي أمانات للناس ودايع، وأنا أعطيك عهدا وأعطي الله عهدا أني أرجع فأضع يدي في يدك مباشرة، بس أروح أعطيني مجال أرجع هالودايع لأن أخشى أهلي ما يرجعوها وأنا أبقى مشغول الذمة بها. يقول ضحكت قلت له هذه حيلة لطيفة لخلاصك، ممكن أنت تحاول أن تهرب عن هالطريق. قال لي لا، قال لي والله الذي لا إله إلا هو أرجع وأضع يدك بيدي وأنا أعطيك عهدا وأعطي الله عهدا على رجوعي. قتيبة يقول دخل كلامه في روعي، لاحظت عليه علامات الجد أن هذا يتكلم. زين روح أطلقت سراحة. يقول بمجرد أن غاب عن بصري رجعت ألوم نفسي، عجيب أنا ما عندي عقل لسه، هذا يعرف نفسه راح يقتل، شي رجع مرة أخرى، ليش غلطت أنا هالغلطة هاي؟ يقول بت تلك الليلة إلى الصباح لم أنم وأهلي مضطربين. يقول ما كاد عمود الفجر ينبلج حتى طرقت باب الدار، فطلعت وإذا بالرجل على باب الدار. قلت أراك رجعت؟ قال بلى، لقد عاهدتك وعاهدت الله، رحت أديت أماناتي وودعت أهلي وأقبلت إليك. يقول أمسكته بيده وغدوت به على الحجاج، لما دخلت عليه تبسمت، قال لي أراك تبسمت؟ قلت له والله هاي القصة هكذا المسألة، من طلعت من عندك هذا هالشكل، طلب من عندي إذن وراح ورجع. قال لي عجيب هالشكل؟ قلت بلى. يقول أخذ يصوب ويصعد إليه، يعني عاين ببصره من أسفل إلى أعلى، ثم قال له قد عفوت عنك اذهب ارجع. وقال للقتيبة اخرج انت. يقول اخرجت قتيبة، طلعت وياه، اتوقعت ان هذا راح يشكرني، يقول يعني مثلا انا صرت سبب في اطلاقه، ان راح يشكرني لان انا سبب في حياته، صرنا برا. يقول قلت له انصرف، انصرف. يقول ما قال لي نعم الله عليك ابدا، ما شكرني ولا كلمني بشيء. قلت والله انه لمجنون. يقول راح في اليوم الثاني واذا ببابي تطرق، اطلعت واذا به على باب البيت، التفت الي قال لي يا هذا جزاك الله خير الجزاء وأحسن إليك كما أحسنت إلي، بس ترى أنا أمس ما شكرتك أردت أن يكون شكري خالصا لله، بس هذا هو، واليوم إجيت لك أرد جميلك، أمس أردت أن يمر علي ذلك اليوم وأنا شاكر لله وحده لا أشرك بشكر ربي أحدا، واليوم أشكرك على إنعامك، لأن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. نبه هذا شلون من الالتزام، هذا ما يجي اعتباط، يجي عن تربية، يعني انت الضمير ما تقدر تخلق الضمير، ما يجي بين عشية وضحاها ابدا، انت ضمير انما يخلق بالتربية، التربية هي اللي تغرس بي خوف الله، تغرس بي حب الطاعة، تغرس بي الالتزام بالمثل. اذا انشاء الضمير الواقع، الانسان مدين بتصرفاته الكريمة الى ضميره. فالقرآن يأمر هؤلاء الولاة، يقولهم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هاي الأمانات سواء كانت مادية أو معنوية أنتم ملزمين بأدائها لأهلها، أنتم مجرد وكلاء عليها. يقولون المسلمين في يوم رسول الله أغمي عليه، كان يوزع الأموال وأغمي عليه وظل بيد 6 دراهم، فتح عينيه من بعد الغشوة قال ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي يده هذه الأشاود. شرح أقول لله عز وجل وأنا ميت وعندي 6 دراهم باقية من أموال المسلمين بيدي. زين هذا فد مثل، فد مثل آخر أضرب لك، مات عمر ابن مسعدة، هذا من وزراء المأمون، أرسل المأمون أخوه المعتصم قال له روح اجرد أمواله، اجرد التركة شوف لنا ايش كثر عنده اموال. راح لي جرد امواله ورجع قال الاموال المنقولة 18,000 يعني 18 مليون دينار. نبه لي يعني انت الان قد 18 مليون دينار لما تمر عليك الان تصورها بسيطة، لان احنا نعيش في عصر فقد الدينار بقيمته مثلا. زين، لا دينار من الذهب في ذلك العصر، الدينار اللي كانت قيمته انا ذات قيمة ضخمة 18 مليون دينار بس الامور المنقولة، عدا الامور غير المنقولة يعني ميزانية اكثر من ميزانية الدولة. مد بها صوته قل له وجدنا عقارا ووجدنا انسانا ووجدنا حيوانا، يعني اكو جواري واكو بهائم عند مملوكة، يعني خيل وابل واغنام ومواشي وعقار واموال منقولة اثاث وذهب ونقود. التفت له المأمون قال له اراك تمد صوتك، اشوفك متعجب تمد بيها صوتك، اتركها لاطفاله، خلوها لاطفاله. زين، هذا لما يقول اتركها لاطفاله من اين يعني وهب هالمبلغ هذا؟ الى هذا المبلغ هو وهبه؟ ها من اين يعني؟ هذا مال بيت المال، مال المسلمين. يعني تامل هذا تصرف ما ينم عن ضمير، ما ينم عن يقظة ضمير، لانه التمن اللي قال لك ان المسلمين يقروك على ان تنطي واحد 18 مليون مثلا وواحد يدور لرغيف ما يجده، هاللون من التصرف هذا ما يدل على وجود امانة، لان المسألة مسألة امانة. الله عز وجل يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. المفروض انت هذا اللون من العطاء ما يدل على وجود امانة او يدل على وجود يقظة ضمير. ابن مقلة بناله بيت، طبعا بيت من اموال الناس من اكتاف الناس، كتبوله قل لابن مقلة مهلا لا تكن عجلا، قل لابن مقلة مهلا لا تكن عجلا، فانما انت في اضغاث احلامي تبني بانقاض دور الناس مجتهدا دارا ستنقض حتما بعد ايامي. يعني مثل ما نهبت حجاراتها من غيرك راح يجي واحد ايضا ينهب حجاراتك عينه، نفس الشيء. وبالفعل هذا الذي حدث. بس الحقيقة هذا لون من الوان الضمير المرهف اليقظ. يعني انت تصور هذا اللون من الكلام يأثر على الانسان اللي عنده استعداد لتقبله، اما الضمائر اللي خلت، الضمائر اللي خلت من الرحمة، خلت من الرأفة، اللي رانت عليها الذنوب، اللي الموبقات والمعاصي حولتها الى حجر، كيف يمكن ان تتأثر بامثال هذا؟ انما يتأثر اللبيب العاقل النبيه اللي عنده استعداد. في الآية اذا يصرفها بعض المفسرين الى هذا الجانب، يقول انها خطاب للولاة، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خليفة عمر يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول طبيت عليه لقيته في علية، العلية فد غرفة تنبني على باب البيت من طين، جدرانها 4 من طين وسقفها بواري. يقول لقيت النبي مضطجع على حصير وقد انطبع الحصير في جبينه، الحصير مؤثر على خده منطبع بجبينه، دمعت عيناي. قال لي أراك بكيت؟ قلت له بلى والله يا رسول الله، هذا كسرى وهرقل يرفلان بالحرير وأنت رسول الله نبي الله والحصير قد أثر في جنبك. قال لي يا هذا إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ونحن قوم أجلت لنا طيباتنا. أنا بوشعي أن أتعجل طيباتي، بوشعي أن أضع لي فراش حرير، لكن هذا الفراش الحرير باشر راح يطيني فراش طيب انام عليه ولا هنا الاشكال. هذا واحد طب الى بيت الرشيد، طب شاف قصر من هالقصور الضخمة، بمجرد ان طب التفت للرشيد، هو اسمه خلف الاحمر احد النحات، التفت الى الرشيد قال له اما ديارك بالدنيا فواسعة فليت قبرك بعد الموت يتسع. قال له بيتك هنا ضخم واسع لكن ما اعرف قبرك شلون راح يكون وقوفك بين يدي الله. طبيعي هذا لمن يعتقد بوجود الله، اما اكولات لا، ما تلمش في تصرف أن عند عقيدة بالله أكولات الواقع لون من الابتلاء. الله عز وجل يبتلي بهم العباد مثل ما يبتلي العباد بالطاعون، يبتلي بالمرض، يبتلي بنمط من الناس أحط من الطاعون. هذا ما ممكن تجد عند ضمير مرهف حتى تكلم بهاللون من الكلام أبدا. هذا كلام يتكلم به مع إنسان، أما المشخ ما قدر تكلم بشيء من هذا أبدا. الواقع إذن الآية متجهة لهؤلاء، تأمرهم بأداء الأمانات لأهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن الآية لا نزلت بها السبب الخصوصي. بعض المفسرين يحملها على الحادثة اللي ذكرتها إليك، يقول أن الآية نزلت على حساب هذا مفتاح الكعبة، الله عز وجل أمر النبي أن يرجع مفتاح الكعبة إلى أهله. طيب من بعد هالوجوه الثلاثة خنشوف تقسيم الأمانة. الأمانة قسمين عندنا، عندنا نسميها أمانة مالك وأمانة شارع. أمانة المالك مرة تكون متمحضة ومرة تكون ضمن عنوان ثاني. شلون؟ خلي أشرح لك الفكرة. مرة أمانة أنا عندي مثلا 1000 درهم، أجي بعد واحد أقول له هذه أمانة عندك، أو عندي عباءة أو عندي ثوب أقول للواحد هذا أمانة خليه عندك. هاي أمانة متمحضة، أمانة مالك، تسليم يد بيد. ومرة لا، أمانة ضمن مو متمحضة، ضمن عنوان آخر. مثل إيش؟ مثل مضاربة. واحد عامل أقول له هذه افرض 10,000 درهم تشتغل بيها تربح الربح بالنص، نص لك من عملك عوضك ونص لرأس المال. زين، هذا رأس المال اللي يعطيه يا أمانة ينبغي أن لا يفرط فيه. يعني إذا قلت له مثلا تأخذ 10,000 درهم تشتغل بها بالسجاد، ما يجوز أن يشتغل بها بغير السجاد، لازم يتبع الشرط. إذا اشتغل بها بغير هذا وتلفت يعتبر ضامن. فمرة الأمانة تكون متمحضة صرفة، ومرة تكون ضمن عنوان آخر. دار أأجرها إلى واحد، عندي دار أأجرها إلى واحد، هاي الدار أمانة، الدار أمانة في عنقه. نبه لي زين. المهم أن نظرية الإجارة الشارع المقدس يعتبر المأجور أمانة. أنا عندي بيت مطي في عنق، أمانة في عنقك، هذا كنت تصرف فيه تصرف مشروع، لا تتصرف فيه تصرف غير مشروع. تقول أنا مطي 1000 درهم، إيه تمام أنت مطي 1000 درهم، كمطي 1000 درهم على أن من تفتح الباب تفتحها بهدوء، مو تضرب الباب ضربة تكسرها وتزعج الجيران. لا، ما المفروض هكذا. لجي تنتقم مني، ما تنتقم من عندي، مفروض أن تنتفع بالدار انتفاع معقول. أنا أنطيك غرفة للسكنة بس ما أنطيك غرفة تستخدمها استخدام غير لائق إلى أن تؤدي بها إلى الهدم، لأن التفريط بها يعتبر اعتداء على الأمانة. إذن الأمانة مرة تكون مستقلة أمانة المالك، ومرة تكون ضمن عنوان ثاني، هاي وحدة. ثانيا عندنا أمانة الشارع. أمانة الشارع شنو؟ اللي تجيك مو بالجبر لكن مو بإرادة. مثل إيش؟ جيرانك غسل ملابسه وخلاها على السطح، وإجا الهواء وأخذ شيء من ملابسه قطفها على سطحك. زين، هذا أمان، كنت تعلم صاحبها أو تعطيه إياه، واحدة من اثنين. زين، النهر جاب لك سفينة رابطها صاحبها، أخذها تيار الماء، انقطع الحبل وأقبلت السفينة ومشت بعيد، أصبحت الصباح صارت عندك أنت، وإذا بها بفناء بيتك. أنت أفرض بيتك على نهر أو على شط، فصارت بفناء بيتك، أي أمانة. زين، سارق سرق من واحد أموال وأنت تعرف أن هاي سارقها من فلان، أنت تيجي تقبض عليه حسبة قربة إلى الله، تقبض عليه حسبة وتأخذ ما سرقه تعيده إلى صاحبه، هذا أيضا أمانة من أمانات الشارع. واحد الطلبة 100 دينار، شال 100 دينار مستعجل حسبها إليك أعطاك إياها هي 150، مو ما يدري هو، أو 110، العشرة الزايدة أمانة ترجعها إليه. نبه لي. صبي أو مجنون مطلع من بيت أهل سلعة وأنت إجيت قربة إلى الله أخذتها من إيد الصبي لألا يتلفها يكسرها ورجعتها، هذه أمانة، أمانة شارع. الأمانات إذن قسمين، قسم أمانة شارع وقسم أمانة مالك، وكل من الأمانتين الإنسان مسؤول عن ردها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. زين، ثم انتقلت الآية الكريمة. اللي يؤيد أن المقصود من الأمانة هو المعنى المتوسط الذي ذكرته، وهو وصية الولاة بإرجاع الحقوق للناس، اللي يؤيدها المقطع الآتي: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أولا خلينا نشوف العدل ما هو، بعدين شنو معنى أن تحكموا بالعدل. العدل طبعا أكو تعاريف له، مثلا بعض فقهاء القانون أو فقهاء الشريعة لما يعرف العدل يقول العدل هو عبارة عن التسوية بين الشيئين، أن تساوي بين الشيئين. يعني مثلا افرض عندك اثنين تريد تشبعهم، كل واحد تطي رغيف، رغيف عندك رغيفين، تطي هذا رغيف هذا رغيف، ما يصير واحد تطي رغيف ونص مثلا والثاني تطي نص رغيف. هو الحقيقة من يقول أن هذا معنى العدل؟ هو مو هذا معنى العدل. يعني الآن هاي المشكلة احنا اللي واقعين بها بالمجتمع، يعني اكو بعض الناس تغرى الظواهر السطحية، هذا يعاين مثلا يقول يا ربي اخر هذا عدل يصير الليل فلان ابن فلان على سفرته 50 شكل، وانا يصير الليل مثلا ما اجد على سفرتي الا فد رغيف خبز مثلا، هذا عدل هو؟ اولا انت ليش تجي تنسب ما ليس لله لله؟ اولا منو قال ان الله عز وجل هو وزع الثروة بهالشكل؟ هاي الثروة مو بهاللون من التوزيع، هذا التوزيع مو توزيع الله، لانه احنا مو مثلا نعمل بقانون الله حتى نقول ان هذا التوزيع توزيع الله. لو انا عامل بقانون الله يمكن اشكل على الله، هاي وحدة. اثنين انك حتى لو عملنا بقانون الله واكو تفاوت، لا شك ان اكو تفاوت بلا كلام، الله عز وجل يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، تفاوت موجود، لكن هذا التفاوت عن مصلحة لو عن غير مصلحة، هذا كنت فهمه شوي. يعني الحقيقة اكو بعض الناس اذا اردت ان تعطيه توسع عليه تفسده ما تصلحه، وبعض الناس لا تصلحه اذا وسعت عليه. شايف شلون؟ انا اكد لك الحديث النبوي يقول ان من العباد من لا يصلحه الا الفقر. يعني الفقر باي معنى؟ مو فقدان الحاجات الضرورية، تفت لي؟ اكو الحاجات الضرورية مو من العدل ان الانسان يفقدها. الله خلق الانسان، انسان يكون يوفر الى طعامه وشرابه وسكنه وحاجاته الاساسية، هذا الحد الادنى لابد من توفيره، لكن التفاوت يجي من بعد الحد الادنى. اذا حصل تفاوت، التفاوت انما يخضع لحكمة ولمصلحة، لان اكو بعض العباد اذا صارت عند 1000 درهم تحول الى وحش او تحول الى انسان تافه، وواحد بالعكس تلقى كلما تزداد نعمته. اعتقد هذا ما يحتاج لبرهنة، ما يريد فلسفة، هذه مناظر مشاهد نماذج قدام عيوننا نشوفها، نماذج قدام عيوننا نشوفها. والله انا ادركت واحد عندنا ادركته، هذا 18 سنة يطارد له على وظيفة، وكانت شوية الدنيا شديدة بؤس، يطارد له على وظيفة هذا زين، بعدين حصل له على وظيفة 18 دينار اول راتب اخذه، شرب مرة واحدة بطلين خمرة والشكل، وطلع الطوطة حاجت لي سيارة ضربتها بالشارع قتلتها، ابدا اول راتب نبه لي زين. اكو نمط من الناس من هالنوع، ابدا هذا لا يصلحه الا الشيء المنظم المضبوط الموزون. يعني انا لما اريد اجي، انا مو ارحم بالعباد، انا مو ارحم بالعباد من الذين من الذي خلقهم. هذا الانسان اللي يدعي الرحمة هذا مو ارحم بالعباد من خالق العباد. فالله عز وجل اذا اراد ان ينظم امور المعائش على لون من التفاوت، فلان ذلك لمحض المصلحة ولمحض التربية، لان الله مرب للعالمين. الاب يعرف اولاده، يعرف هالولد جيد ويعرف هالولد رديء، ويعامل اولاده على اساس من معرفته. نبه لي. اذا العدل مو دائما التشوية، التشوية ما تحقق العدل دائما، بعض مرات التشوية تحقق العدل. يعني بتعبير اخر، قسم من اقسام العدل التشوية. في بعض الحالات التشوية تحقق عدل، لكن في بعض الحالات التشوية ما تحقق عدل. بالمعاملة انا اريد اعامل عالم واعامل جاهل، أعاملهم سواء؟ هذا عدل أني أعامل العالم كما أعامل الجاهل؟ زين، هل من العدل أني أعامل المجرم كما أعامل الإنسان المستقيم الطيب السلوك؟ طبعا لا، خلاف العدل. إذن مو التسوية بين الشيئين تحقق معنى العدل. بعض الآخر يقول لا، العدل ما تراءت فيه المصلحة. العدل ما تراءت فيه هذا غلط. كيف ما تراءت فيه المصلحة؟ يقول معنى العدل تحقيق المصلحة. لا، معنى العدل تحقيق المصلحة ميتم هذا، لأن هاي مسألة المصلحة مسألة ذاتية، يعني مسألة تصبح الإنسان بكيفه، يقول أنا المصلحة أشوفها أن هذا أسوي الشكل، والمصلحة أن ذاك أحرمه. لا، يعني تصبح أمور كيفية، رغبات وأهواء، أي ما تحقق معنى العدل، يعني ما بيها ضابط. إذن شنو معنى العدل؟ العدل وضع الشيء بموضعه، كون يوضع الشيء بموضعه. هالمفاهيم شلون يعني خلاها الشارع مترجرجة؟ مثل ايش يعني؟ مثلا خلي اضرب لك بعض الامثلة شلون وضع الشيء بموضعه. يعني واحد انا اعامله بالشدة، وواحد اعامله باللين. اكو واحد من العدل ان يعامل بالشدة، ومن العدل الثاني ان يعامل باللين. لكن هذا الشيء يحتاج ان المعامل اللي يعامل الناس يكون عنده ضمير، عنده تربية تمنعه من الاعتداء ومن تحكيم الاهواء والرغبات. شايف شلون؟ خلي اضرب لك مثل. اكو فرد قصة جميلة، قصص يروها المؤرخين جميلة. يقولون ابن هرمة هذا نديم المنصور، كان يقعد مع المنصور بلياليا نديمة. ابن هرمة كان مولع بالشراب، يشرب الخمرة. ابن هرمة ليلية يمشكوه يجيبوه سكران للوالي، طبعا الوالي هو هذا سكران وهذا والي مسلم يقيم عليه الحد، يجلده 80 جلدة. اجا ابن هرمة ده بروحه على المنصور، قال يا معود خلصني، انا ليلية حاطيني ذولا وجالديني، شونه انا شو لا اقدر ابطل وليلية مجلود، شنو الحل؟ قال له شو اسوي لك الحل يعني، انا اخو ما اقدر اعطل حد من حدود الله، بس عطل تصير عليه الضجة، يقولون اجا الخليفة عطل حد من حدود الله، لكن راح ادبر لك اياها من طريق ثاني. شنو تدبر؟ ودى الى الوالي، قال له اذا جاب لك واحد ابن هرمة وهو شكران زين، اضرب ابن هرمة الحد 80، واللي يجيب لك اياه جلده 100. فعلا هذا اول يوم واحد تورط، بنا حسبه الى الله، شاف هذا شكران قال هذا قربه الى الله، حسبه اجيبه حتى يقيمون عليه الحد، جابوه طرحوه ضربوه 100. اتحاشوا الناس، بعد قاموا يمرون على ابن هرمة يلقوه شكران يهذي، شي يقول من يشتري 80 بـ100؟ اذا واحد عنده استعداد انا حاضر. طبعا اتحاشوا الناس. هذا الواقع اذا اصبح اللون من الاهواء، لانه هي هذا مو يعني اذا صح الحكم صار باهواء وصار بعبث، انثلم العدل. مفروض يكون اللي يحكم اكو عنده يقظة، عنده ضمير، عنده يقظة، مو يعني الحكم نابع يكون من اهواء، لا، من ضوابط ترجع الى ضمير هذبه الدين، نعم، ورعاه الخلق ووضع له مقاييس صحيحة. فارجع الى الآية، اذن العدل هو وضع الشيء في موضعه، ولذلك كان العدل ملحوظا فقهاء المسلمين وهو يدققون في معنى العدل. النبي صلى الله عليه وآله يقول للإمام علي عليه السلام يا علي ساوي بين الخصمين في لحظك ولفظك. كيف؟ اذا وقفوا خصوم يقول له بين يديك 2، حتى باللحظ لما تعاين واحد، مو واحد تعاين له مثلا شجر وواحد تعاين له بنظرة رقيقة، لا، ساوي بينهما بالنظرة وباللفظة، ايضا باللفظة كون هم على حد سواء. قضية مروية للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، امام علي كان اذا طب الى بيت المال ليلية، اذا اكو شيء ببيت المال قابل الى التوزيع يوزع، ما يخلي للصبح، واذا لا مو قابل للتوزيع يخلي صبح يبيعه ويقسمه. اكو درع ابقاه الامام في داخل بيت المال ورتبه هو عبد الله بن ابي رافع، الصبح لقى الدرع بيد واحد يهودي يبيع بها، يهودي ذمي حاضر يبيعها، قال له هاي الدرع مسروقة. الامام علي كان يطلع الصبح يدور على اسواق، قال له تعال من جاب لك هاي الدرع؟ هاي مسروقة الدرع. قال له لا، هاي الدرع مالتي انا مشتريها من واحد باعها علي. قال له هذا اذا صدقت هذا اللي باعها عليك سارق، تعال. قال له انا احتكم معك، هاي نقدا ايدي عليها واليد حجة، انا هاي مالكها الان بيدي. قال لي ما تفضل نتحاكى. اجوا وياه الى شريح، لما دخل على شريح، شريح ارتبك، رحب بامير المؤمنين ولقبه مرحبا بك يا امير المؤمنين. ارتعد هذا اليهودي لما عرف ان اللي وياه شخص رئيس الدولة، خليفة وياه، اضطرب. الامام سلام الله عليه قال له احكم بيننا، القصة هكذا، الدرع انا وجدتها وضعها وضعتها في بيت المال، صبح لقيت بيد هذا. قال له عندك بينة؟ قال له لا ما عندي بينة، لكن انا واضعها بيدي ببيت المال. قال له انا اقضي بها لليهودي، لان انت ما عندك بينة. طلع، لما طلع اليهودي واخذ الدرع، الامام التفت له قال له انت اخطأت في امرين. الامر الاول اذا انبهك الى خطائك، انا اولا قضائك ما اقدر انقضي لانه لا تضطرب الاحوال العامة، بس ادنبهك لي خطأك. الخطأ الاول كنيتني بحضور خصمي ولقبتني، قلت لي يا ابا الحسن وقلت لي يا امير المؤمنين، وهذا ارعبت انت لما لقبتني، هذا اصبح لما يعرف انا شخص رئيس الدولة راح يضطرب. اي وحدة. الثانية الشهود انما يطلبون، تقول لي عندك بينة، انما يطلب الشاهد لزيادة الاطمئنان بصحة قول المدعي. اما اذا ظهرت امارات الصدق، الحاكم الى ان يحكم بعلمه. تمام؟ قال نعم. قال انت امارات الصدق عني عندك واضحة او لا؟ يعني تتوقع اني انا الحق اليهودي اخذ منه درع؟ ها؟ بعدين انا رسول الله بالامس يقول لي علي مع الحق والحق مع علي، تنتظر مني اني اكون مع الباطل على درع؟ انا حبيت انبهك على خطأك. اليهودي واقف يسمع، لما سمع اقبل وقع بين يدي امير المؤمنين، قال له روحي فداك، انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وبالفعل هذا واحد حرامي، انا متفق ويا سرقها وابيحها ونتناصفها، بس هاي كانت داعية لاسلامي. طبيعي هاللون، هاللون من الالتزام بضوابط القضاء وبضوابط الشريعة، هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الدولة التي تكون فيها هذه الرعاية هي النابعة من العدل وهي النابعة من الاستقامة. لكنه أين العدل يا أخي؟ يقول جبرائيل، عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، يقول النبي سأل جبرائيل، قال يا جبرائيل هل لك نزول من بعدي، من بعد عيني تنزل إلى الأرض؟ قال بلى يا رسول الله، أنزل إلى الأرض 10 مرات أرفع جواهرها. قال له شلون؟ إيش ترفع منها؟ قال له بالأولى أنزل أرفع الرحمة من قلوب الأغنياء. قال له زين. بالثانية قال له أخذ الصبر من قلوب الفقراء. قال له الثالثة قال أخذ العدل من نفوس الأمراء. قال له الرابعة قال أخذ القرآن من أذهان القراء، أخلي يقرأ لكن بغير ذهن، هيك بس يقرأ ألفاظ بدون مضامين، بدون أن يفهم معناها، بدون ان يطبقها. 10 يذكرها المؤرخين، 10 اشياء منها العدل. يقول لا يروح، يصبح عزيز، ينتهي الامر، يرتفع العدل، ترتفع الرحمة من الناس، يتعاملون بالعداوة. صبيين جابوا للامام الحسن كتابتهم، واحد كاتب والثاني كاتب، قالوا له احكم بيننا، امير المؤمنين سلام الله عليه يراه. قال احكم بينهما واعدل، فإن الله سائلك يوم القيامة عن ذلك. نبهني. أطفال 2 يتخيرون نقول بالكتابة، يقول لي احكم بينهما بالعدل فالله يسألك غدا. لازم تساوي بينهما، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لأن العدل أساس الملك، وإذا شفت ملك استقام مع الظلم ما يستقيم هذا، إنما هو لفترة، إنما هو لفترة قصيرة أبدا. اتأملني أن الذي يظلم ينتهي أمره إلى الاندثار. وقف واحد على قصور البرامكة وصايرة حطام، اجش كتب على قصر المأمون، كتب 2 إن المساكين بني برمك صبت عليهم غير الدهر، إن لنا في أمرهم عبرة فليعتبر ساكن ذا القصر. يعني يقول له مثل ما ذولا ظلموا وانتهى بهم الظلم الى هذا، سينتهي بك الظلم الى خراب بيتك. وهذا المعنى هو الذي المحت له عقيلة الطالبيين زينب يوم وقفت امام يزيد. شو تقول له؟ اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا آفاق الأرض والسماء، فأصبحنا نشاق بين يديك كما تشاق الأسارى، أن بنا على الله هوانا، وأن بك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مشرورا حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متسقة، إلى أن قالت كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فنت، وجمعك إلا بدد، وأيامك إلا عدد، لا تتصور راح تدوم بك أيام قلائل، ها، ثم يسلمك الظلم إلى الاندثار، وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. تعال شوف مصداق كلمات المرأة هذه، ادخل الآن، صير على ضواحي قاسيون، صير على أرباب قاسيون، على ذيل قاسيون، حيث كان مجلس الورد، وحيث كانت الدنيا بكل مظاهرها محتشدة بين يزيد، هل تلمس له من أثر؟ وتعال إلى تلك المرأة الشبية الآن، تلقاها ملتقى عواطف الناس، تتهافت على قبرها، رمز للبطولة، لبطولة المرأة المسلمة التي وقفت تقارع الظلم وتقارع الباطل وهي عجلاء إلا من سلاح الحق، لكن ألمها، جرح قلبها، أدماها. من بعد ما فرغ قابلها بذلك الكلام، قال: يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوايح. حدثت حادثة بالمجلس من بعد خطبتها، الحادثة الواقع قام بها واحد شامي بقصد، وقف أمام يزيد، قال: أمير المؤمنين. قال: بلى. قال: هؤلاء تقول عنهم أنهم سبايا خوارج. قال: بلى. قال: إحنا الخوارج لم يخرجون على الخليفة يجوز ذولا نسترقهم؟ قال: نعم. قال: أنا بيتي خالي، ما بي جارية تخدمني، أريد منك هذه الجارية خادمة لبيتي. وأشار إلى فاطمة ابنة الحسين، تقول: فاطمة تعلقت بثياب عمتي، قلت: عم مع الأشر وأستخدم. قامت زينب قالت: صح، ما جعل الله ذلك لك ولا لأميرك. قال: بلى، قد جعل الله ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت: كلا، إلا أن تخرج عن ديننا وتدين بغير ملتنا. قال: إياي تستقبلين بهذا؟ إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك. أخي ما عودتني منك الجفا، فعلى ما تجهوني وتجهو من معي، لو انك بتشوف حالي، حالي حال الغريب بغير والي، فأين نزار في متون خيولها؟ ترى بالشباع قد علم الضرب خافقي، أقلب طربي لا حمي ولا حما سوى هفوات الشوط. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، من على مرضانا بالصحة والشفاء، اجعل عواقب أمورنا إلى خير. إخواني، من أوصاني بالدعاء؟ الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم.